أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في القول في مناسك منى، ووصلنا إلى قوله بما يسمى رميا في مسألة تعداد واجبات الرامي، وذكرناها إجمالا وهي عددها 9، 8 ذكرها المصنف، والتاسع كان في كلام الشارح. والذي تقدم علينا النية، واجبات الرامي، وتجب النية، ثم قال وإكمال السبع مصيبة للجمرة بفعله، هذه 4، الخامس بما يسمى رميا. هو العمل رمي الجمرة، ولذا لا بد أن يحصل فيها ما يحقق مسمى الرمي، لا سيما وأن الروايات الشريفة التي وردت استخدمت كلمة الرمي، كما هو مثلا في الباب صحيح معاوية بن عمار، الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الأول عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها فرمها. فالمدار على تحقق مسمى الرامي، فإذا لم يتحقق مسمى الرامي لم يحصل الامتثال. وعلى هذا أي نحو آخر غير الرامي لا يصدق، والرمي المتعارف يكون رميا باليد. لو فرضا واحد مثلا ما ترمى الكرة مثلا ضرب الجمرة بركبته على الجمرة، أخذ الحصى بركبته مثلا رماها على الجمرة، هذا يسمى رامي؟ لا يسمى رميا. الرامي أخذ فيه الرمي المتعارف، وهو أن يكون رميا باليد. الوضع لا يسمى رميا، الإلصاق لا يسمى رميا، جيد؟ فلا بد أن يكون هناك رمي، جيد؟ ولذا قال المصنف بما يسمى رميا. فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يجزي، لم يجزي. ولذا حتى هذه الآن مثلا أخذها خلها بهالطريقة وفتح يده، هذا مو رمي، هذا واضح ولا؟ لأن الواجب صدق اسمه، صدق اسم الرامي. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول، وهو يدل على تمريضه. في الدروس الجزء الأول صفحة 429 هذه عبارته، قال: إيصالها بما يسمى رميا، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رميا لم يجزأ على قولا، لم يجزأ على قولا. هذا الخامس. السادس: بما يسمى رميا، بما يسمى حجرا، لما ورد في الروايات الشريفة كما هو الحال في الباب الرابع من أبواب رمي جمرة العقبة. الحديث الأول: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول: لا ترمي الجمار إلا بالحصى. طبعا الجمار، كلمة جمرة تطلق على هذا المكان الذي يرمى المرمى نفسه، وتطلق على هذه الحجارة الحصى التي يرمى بها. جيد، فتقول: رميت جماري بالجمرة. واضح أو لا؟ أو رميت الجمرة بجماري. الجمار التي بيدي هي تسمى حصيات وتسمى أيضا جمرات. لا ترمي الجمار إلا بالحصى. والحديث الثاني في نفس الباب يقول في خذ عن الصادق عليه السلام: خذ حصى الجمار من جمع. من يقول جمع شنو كانت؟ أحسنتم، مزدلفة. خذ حصى الجمار من جمع، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك، بمنى أجزأك. فإذا لابد أن تكون هناك حصى، حصى. هذا الكلام الذي يذكره المصنف تبعا إلى الرواية هو احتراز عن ما خرج عن مسمى الحصى. يعني فيه توجد بعض الأمور فيها نحو من الصلابة لكن لا تسمى حصيات. جيد، مثل العقيق، الزرنيخ مثلا، الكحل، هذه حصيات فيها خشونة لكن لا تسمى حصى. هذه فيها نحو من الخشونة لكن لا تسمى حصى، بس لا تسمى حصى. نعم، لا تسمى هو هذا العنوان. العنوان يعني ينصرف إلى عنوان يعني لا تسمى أحجارا عرفا، لا تسمى أحجارا عرفا. يعني احنا لما يقول مثلا حصى ينصرف اللفظ إلى الحجر، الزرنيخ حجر، ما ينصرف المعنى إليه أو اللفظ إليه، ولذا يخرج مثل الزرنيخ والعقيق والكحل. نعم، العقيق قد يقال بأنه يسمى حجرا فيمكن أن يرمى به بشرط أن يكون قد أخذ من الحرم أو جماع مثلا. يقول: بما يسمى حجرا فلا يجزئ الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة. حجر نفسها استحالت إلى نورة مثلا، أو استحالت إلى ملح مثلا، ولا فرق فيه، الحجر الذي يرمى به، ولا فرق في الحجر الذي يرمى به بين الصغير والكبير، ولا بين الطاهر والنجس، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم. شوف، لو كان حجرا، شو قلت لكم العقيق إذا كان مأخوذ من الحرم راح نسميه شنو؟ نسميه حجر، نتيجة حجر. هذا واضح. كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا، فص الخاتم شوف متصل بغيره، لو هذا عنده العقيق وهذا نقصت الحجارة فصل خاتمه وشنو؟ ورمى، وهو ماخذ الحجر من اين؟ من الحرم. نقول يصح هذا الرامي. نعم نعم، هذا الفص له، هو الفص، هو حجر
متصل بغيره
كفص الخاتم، هذا يسمون الفص له.
نعم، هو متصل بغيره.
متصل بغيره شنو؟ هذا ال... المقدار من الفضة هو الذي يتصل بأي شيء؟ يتصل بالفص. نعم، فأنت في الواقع ترمي الفضة مع الفص بهذا الكيفية. ولا بين المتصل بغيره وغيره، كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا وغيره، حرميا بما يسمى حجرا حرميا، فلا يجزأ غير من غيره من غير الحرم، مثل عرفة بعضهم يأخذ من الأحجار، من مثل ما رأينا بعض العامة يأخذ الأحجار من عرفة، من عرفة، ولا يصح، عرفة خارج الحرم. جيد، فلا يجزئ من غيره، ويعتبر فيه هذا الغير أن لا يكون مسجدا، أن لا يكون مسجدا. تلاحظون في عبارة الشارح وسع الدائرة إلى كل ما يصدق عليه أنه مسجد. في الرواية واردة في الحرم ومسجد الخيف، هكذا الرواية في الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الثاني خبر حنان بن سدير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. المحقق الحلي وغيره من الأعلام قالوا بأنه لا يوجد فرق بين المسجد الحرام وبين بقية المساجد من جهة حرمة إخراج ما ثبت أنه في المسجد، حجار المسجد للمسجد، رمل المسجد إلى المسجد، أثاث المسجد إلى المسجد، ولا يجوز إخراجه عنه، وهذا جار في المسجد الحرام وجار في بقية المساجد، فمن هذه الجهة تتساوى كل المساجد، وعليه يكون في الرواية الشريفة ذكر المسجد الحرام وذكر مسجد الخيف لأنه مورد ابتلاء بالنسبة إلى الحجاج. واضح أو لا؟ طبعا هذا بالسابق حيث لم يكن، يعني كانت الأرضية مثلا فيها رمل وما إلى ذلك، الآن لا، الآن المسجد الحرام زاده الله شرفا كله مع مغطى، كله مغطى، بعد لا تجد إلا الغبار، حتى الغبار لا تجده لكثرة الناس والمترددين وغيره. ونفس الشيء مسجد الخيف ما تجد مكان، كله مبلط بالقاشي، وعلى أي حال ما في مجال أن يؤخذ ويخرج منه مقدار من الحجارة، هذا بالسابق. لكن لو تصورنا وجود مساجد أخرى يجري فيها نفس الكلام، جيد، أنه يحرم إخراج الحصى منها. إذن بما يسمى حجرا حرميا، فلا يجزئ من غيره، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا، هذا الغير، لماذا؟ لتحريم إخراج الحصى منه المقتضي للفساد في العبادة، عندئذ يكون قد رمى بشيء محرم، فالرمي بشيء محرم منهي عنه. واضح أو لا؟ يكون نفس الرامي منهي عنه، مو صفة زائدة، نفس الرامي منهي عنه. واضح؟ هو أحكام المسجد هذه حتى الحصى، نعم نعم، لأن المسجد مسجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلا يجوز الإخراج منه، كل شيء يخصه يوقع على ما هو عليه.
يجب ذلك، لا خب بعض الأوساخ مثلا عند التنظيف وغيره، خب هاي لابد أن تخرج، هي أوساخ خارج أصلا، هذا ما فيها كلام. لكن بعض الأحجار التي هي موجودة فيه، يعني خصوص بالسابق، يعني تفرش الأرضية بهالحجارة الصغيرة حتى يكون الأرضية مستوية، يعني إذا صار فقط تراب يصير مكان هابط مكان مرتفع، فيصير بالأحجار، يفرش بالأحجار حتى يصير الأرض مستوية. الآن فوق الأحجار يوضع مثلا الحصير وما إلى ذلك، هذا الكيفية، هذا يرفع الحصيرة ويأخذ منها ما يريد. شنو هو؟ لا هذا من يعني أبرزه الشهيد الثاني، أبرزه يريده الشهيد الأول ولم يذكره، لأن الرواية واضحة في يعني في خصوص المسجدين، والعلة للتوسيع عن المسجدين أيضا واضحة ومسلمة. نعم، يقول بكرا، هذا الشرط الثامن أو الواجب الثامن، كيف تكون بكرا؟ قال غير مرمي بها رميا صحيحا. وضحنا يوم أمس الرمي الصحيح بحيث تكون هذه الرمية مصيبة من قبل رام هو حاج يرمي عن نفسه أو يرمي عن غيره، هنا تصير شنو؟ تصير الرمية مصيبة. أما إذا حاج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره، فقط يرمي للتعليم، وظفرنا بتلك الحصى التي رمى بها مثلا، وهذا ليست رمية صحيحة أصلا. يقول غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمى بها بغير نية، رمى وأصاب لكن لم يكن قاصدا إلى الرمي، كما لو كان قاصدا إلى التعليم، بغير نية أو لم يصب، لم يخرج من كونها بكرا. مورد الآن قلت لكم باعتبار وجود الحاجز الجدار الكبير، يقول احتمال وجود شنو؟ وجود هذا النحو من الجمال، لكن في السابق كانت الحصى هذا الحوض، الآن تصور هذا الحوض، وكانت الجمرة عبارة عن شنو؟ عن عمود، وبعض الحجاج هنا وبعض الحجاج هنا يتقابلون، فهذا يرمي من الطرف من هذا الطرف وتتعدى، ما يصير هذه، فتتعدى تصير إلى وين؟ إلى الطرف الثاني، واضح ولا؟ وهذه لما تروح للطرف الثاني ليست بكرا، هذه ليست بكرا، مثل في السابق يرجعون، يعني اللي صار شوي عنده ضربة هني ولا فراسة ورا تصير هذه. يقول فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب لم يخرج عن كونها. نعم نعم غير صحيح، لأنه تعدى الجمرة فخرج إلى الموضع الثاني، لا ما أصاب الجمرة، يكون بكرة لو أصاب الجمرة، أصاب الجمرة فخرج مثلا. أمس لما أخذت التليفون سويت بهالطريقة، إنه ضرب هذا وطلع. بكرا نعم إذا لم يرمى بها.
بالتالي هاي لم يصل الجمرة.
نعم.
هذه بكرة.
نعم تبقى بكرة. نعم. نعم بيجي إنه هذه التي تسقط يكره أن تؤخذ. يقول فلا يجزي، نعم، فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا. هذه الثمانية خلصت، باقي التاسع، قال ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرامي، هاي التاسع اللي قلنا في كلام الشارح، تلاحق الرامي فلا يجزي الدفعة، يعني الرامي دفعة واحدة فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة. اللي قلت لكم وضعها بطريقة معينة ورماها بحيث تصل متوالية، هذا لا يكفي، يبقى هذا كلها رميت برمية واحدة. فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة، بل يحتسب منها واحدة ولا يعتبر تلاحق الإصابة. إذن لكل حجر رمي مستقل، هكذا. الآن يدخل المصنف في بيان المستحبات، وفي أحد المستحبات وهو الطهارة فيه خلافون، أهو مستحب أم شرطون؟ المستحبات، مستحبات الرامي، يستحب البرش. البرش فيها معنيان، البرش صفة إلى نفس الحجارة. المعنى الأول أن يكون كل فرد من أفراد الحصى منقطة ومختلفة الألوان، هذا معنى، بحيث أنه كل واحدة من الحصى الحصيات فيها ألوان، وهذا يعني إن شاء الله نجيب لكم بعض التصويرات، يصير الحجر فيها اللون البني وفيها بعض النقاط البيضاء، بعض النقاط البيضاء، الآن هذا أملاح أو غير مو مهم، الآن بعض النقاط البيضاء جيد، هذه فتصير كأنما ملونة، منقطة، تصير الحجر تصير منقطة، واضح؟ نعم، هذه المعنى إلى البرش. ومعنى آخر إلى البرش أن تختلف كل حجر عن الحجر الأخرى، يعني ما يكفي أن تكون منقطة، أن تختلف كل حجر عن الحجر الأخرى. فالأولى فيها ألوان، فيها حمرة مثلا، ومضافا إلى لونها المعتاد. ثانية فيها نحو من السواد، لون أسود مثلا. الثالثة فيها لون أبيض مثلا، نقاط بيضاء، وهكذا جيد. ويوجد يعني هذا، يعني النقاط البيضاء مثلا موجودة، النقاط الحمراء موجودة، بعض النقاط السوداء أيضا موجودة، يعني هذه ثلاثة ألوان موجودة، تجدها بالبحث تجدها. نعم، فإذا عندنا معنيان، فما هو المراد من البرش الذي هو مستحب؟ جيد، الذي هو مستحب لأنه المقدار الكافي في أخذ الجمرة، شوف مو مثل الآن هذه الصغيرة، هذه قال هذا إيش يسمونه، خرزة المصباح صغيرة، هذا الآن بهذا المقدار، أنا مغطى القلم، هذا شوف مغطى القلم صاير شنو، قد أكبر من الأنملة بقليل، هذا المقدار كافي لكي تكون شنو في الالتقاط، التقاط الحجر، واضح؟ هذا المقدار كافي، بعضها يجي شبه مدورة، شبه مدورة، وتدويرها خمو مستوي بعد، نتيجة ليست كرة، نتيجة حجر، بس بهذا المقدار تقريبا التي يحصل فيها التقاط، وهي متناثرة، ولذا تؤخذ المنفصلة لوحدها، ما يروح أحد يكسر مثلا حتى يأخذ الجمار. يقول ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها، ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة. لما قال البرش ما ذكر المنقطة، ليش؟ لأن البرش بهذا المعنى تشمل، هي معناها أن يوجد فيها شنو، فيها لونه، فما يحتاج أن يذكر كلمة وصف المنقطة. ومن ثم اجتزأ عن المنقطة، لا كما فعل في غيره، في غير هذا الكتاب وغيره من الأعلام. ومن جمع بين الوصفين، وصف الألوان ووصف التنقيط أراد بالبرش المعنى الأول وهو اشتمالها على ألوان مختلفة، فيضطر أن يقول تحتوي على ألوان وتحتوي على تنقيط بحيث ما تكون كلها بيضاء مثلا. جيد. وبالمنقطة الثانية قال لا كما فعل في غيره وغيره، في غيره يعني في غير هذا الكتاب كما هو الحال في الدروس، وغيره يعني غير الماتن غير المصنف كالشيخ في المبسوط مثلا، غيره أيضا فعلوا هذا الأمر. نعم. لا كما فعل غيره في غيره وغيره ومن جمع بين الوصفين. هنا أفرد قال البرش لوحدها جيد، والبرش أراد بها الألوان المختلفة، غيره جمع قال الألوان المختلفة زائد المنقطة. واضح ولا؟ فهذا اللي قال ألوان مختلفة ومنقطة هو ذهب إلى أنه الحجر كلها تصير شنو؟ تكون فيها لون كامل حتى ينفي اللون الكامل كالبياض مثلا، لا تكون الحجر بيضاء، فاضطر فمفسر البرش بمعنى اللون الكامل. واضح لولا؟ فيقول لا تكتفي فقط بلون واحد، فليكن لون واحد وفيه تنقيط بهذه الكيفية. لكن إذا أخذنا البرش من كونها محتوية على ألوان منقطة صار المعنى واحد، صار المعنى واحد ويغني عن صفة التنقيط. واضح لو لا؟ لأنه كما قال سيد المدارك شو عبارته؟ يقول هكذا: الظاهر أن المراد من البرش هنا كونها مختلفة الألوان، لأن البرش في شعر الفرس نكت تخالف سائر لونه. فإذا كان هذا هو المعنى ما يحتاج يقول والله ملون ومنقط. واضح لو لا؟ لأنه هو نفس كلمة البرش تحمل الصفتين، هم التلوين وهم التنقيط. نعم. يقول يستحب البرش الملتقطة بأن يكون كل واحد منها مأخوذا من أرض من الأرض منفصلة، يعني حجر هنا وحجر هنا وحجر هنا وحجر هنا يلتقط. تصور الآن هذا مقدار الآن الجامعة كلها مفتوحة، أرض مفتوحة صحراء، تأخذ كيسك وتمشي وتلتقط من الأرض بهذا الكيفية، مأخوذة من الأرض، شوف منفصلة هي بحد ذاتها، هذا الحجر اللي تأخذها هي بروحها منفصلة. واضح ولا؟ واحترز بها عن الحجر المكسرة، يأخذ مطرقة وياه ويمشي يكسر أو يضرب حجر بحجر أخرى حتى شنو تتفتت ويأخذ الحجار الصغار. واحترز بها عن الحجر المكسرة من حجر، عن المكسرة من حجر، وفي الخبر التقط ولا تكسرن منه شيئا. وورد في الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث الأول عن الصادق عليه السلام يقول تلتقط حصى الجمار التقاطا كل حصاة منها بقدر الأنملة، إلى أن قال ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس. العامة يفعلون هذا الأمر، يعني يلتقطون لكن إذا أعوز بعضهم ولو لجهلا يروح يكسر ويجتزئ بهذا الفعل. احنا عندنا لا، بقدر الأنملة رأس الإصبع. والطهارة، الطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها، الدالة على النهي عن الرمي بدون الطهارة. ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر. هذه نعم، هنا يوجد كلام وخلاف بينهم فيما يرجع إلى نعم إلى الطهارة. فوجد هنا رأيان، رأي هو رأي المصنف بتبع المشهور أنه يرى استحباب الطهارة، جمعا بين الروايات التي سنقرأ الآن، هذه الرواية سنقرأها بإذن الله تعالى. وبعضهم ذهب إلى كما هو الحال عند الشارح، شارح خالف المصنف، المصنف يرى الاستحباب استحباب الطهارة، الشارح لا يرى اشتراط الطهارة، يرى اشتراط الطهارة. ولذا الشارح يوافق جماعة الأصحاب الذين منهم المفيد والمرتضى. شوفوا في آخر الفقرة قال: ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها، اشتراط الطهارة، والدليل معهم، والدليل معهم يؤيد ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب. بينما المصنف قال: والطهارة عطفا على البرش يعني يستحب، فالطهارة مستحبة عند المصنف بينما هي عند الشارح شرطا. صحيح محمد بن مسلم في الباب الثاني من أبواب رمي جمرة العقبة، باب استحباب الطهارة لرمي الجمار وعدم وجوبها له وعدم استحباب الغسل له، هكذا عنوان الحر العاملي هذا الباب. المقصود الرواية هي الرواية الأولى في الباب، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار قال: لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. حاصر، لا ترمي الجمار فيها نفي ونعم وإلا، وهذه أداة شنو؟ هذا التركيب، تركيب حاصر، لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. جيد، فهذه تدل على الإلزام بوجود الطهارة. جيد، فهذه الرواية على أي حال تلزم. عندنا رواية أبي غسان الحديث نعم الباب 70، لا عندكم تخريج لها رواية أبو غسان؟ نفس الباب الرواية الخامسة من نفس الباب، من التخريج الصحيح. يقول محمد بن الحسن كذا عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينها على غير طهور، شوف، إن طفت بينها على غير طهور لم يضرك. هذه يقول لا ترمي إلا وأنت على طهارة، وهذه يقول شنو؟ كالحيطان، إن طفت بينها على غير طهور لم يضرك. بعدين يقول: والطهر أحب إلي، أحب إلي يعني مستحب، فلا تدعه وأنت قادر عليه، وأنت قادر عليه. الرواية السادسة: لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، تؤيد الرواية الأولى. الرواية الثالثة في الباب: يستحب أن ترمي الجمار على طهر. الرواية الثانية: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلته، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق. يعني إذا راح يغتسل جيد لوجود الحر والعرق، مو لأنه يستحب. يقول نعم. سألت محمد الحلبي يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي يغتسل، فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا، ليس هذا مطلوبا من الشارع. هذه الروايات لسانها لسان شنو؟ الاستحباب، وليس لسان الإلزام، بخلاف الرواية الأولى والرواية نعم السادسة في الباب: وما جاء على شاكلتها فإنها تلزم. فعندك روايات متعارضة، بعضها تفيد الاستحباب وبعضها تفيد الإلزام. جيد. المصنف والمشهور قالوا جمعا بين الروايات يثبت الاستحباب، يثبت الاستحباب. شوف عبارتهم، يقول عبارته: والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه عن الرمي بدونها، قرأناها: لا ترمي إلا وأنت على طهارة، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهران. كذا علله المصنف وغيره، وفيه نظر. لماذا؟ لأن المجوز مجهولة الراوي. من هو الراوي؟ أبو غسان مسعود مجهول، لم تعلم وثاقته أو غير من ضعفه، لم يعلم، فهو مجهول. فكيف يأتي المصنف ويضرب بين الروايتين، رواية محمد بن مسلم الثقة التي تفيد الاشتراط، ورواية أبو غسان صحيح اللي هو مجهول، وما في تعارض أصلا بينها؟ فمع انعدام التعارض لا يصار إلى مثل رواية أبي غسان، فتبقى عندنا رواية واحدة: وما جاء على شاكلتها، وهي رواية محمد بن مسلم التي تفيد الاشتراط. ولذا قال المصنف: ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراط الطهارة، والدليل معهم. كيف الدليل معهم؟ لما ذكرناه من أن مسألة الطهارة، من أن التعارض الموجود المفترض ليس تعارضا، وذلك لمجهولية الراوي أبو غسان. واضح ولا؟ لكن يمكن أن يناقش كلام المصنف من أنه إحنا قرأنا مجموعة من الروايات، مو فقط عندنا رواية أبو غسان، صحيح؟ عندنا روايات أخرى، فما ذهب إليه المصنف هو الأرجح. واضح ولا؟ يعني التعارض بين طائفتين من الروايات، وليس التعارض بين رواية محمد بن مسلم ورواية أبو غسان. فإذا سقطت رواية أبو غسان لمجهولية الراوي، فتوجد روايات أخرى. واضح ولا؟ الآن قرأنا معظم روايات الباب هي على شاكلة رواية أبي غسان. ويمكن، ولذا من باب التوجيه من قبل الشارح إلى عبارة المصنف، قال: لعل المصنف يريد من قوله الطهارة ليست طهارة الرامي، إنما طهارة الأحجار. وهذا مما لا خلاف فيه، نفس الأحجار يستحب أن تكون طاهرة. واضح؟ قال: ويمكن أن يريد طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوبه، وإنما كان الأول أرجح، وهو أنه يريد طهارة الرامي أحسنتم. لماذا؟ يقول لأن سياق أوصاف الحجر الحصى أن يقول الطاهرة، لكن شنو عبر؟ والطهارة. الطهارة هي خاصة بالإنسان، لينتظم مع ما سبق منها. نعم، يمكن احتمال أنه قال والطهارة بما يشمل طهارة الرامي وطهارة المرمي، واضح ولا؟ ولو أريد الأعم منها كان أولى. والدعاء أيضا من المستحبات، والدعاء حال الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور. تراجعون إن شاء الله الدعاء، اللهم أن هذه حصياتي فأحصهن إلى آخر الدعاء. والتكبير مع كل حصاء، عندما يرمي يقول الله أكبر فيرمي، يأخذ حصى أخرى الله أكبر فيرمي، وهكذا إلى أن ينتهي. والتكبير مع كل حصاة، ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا له مع كل حصاة. وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 10 أذرع، إلى 10 أذرع. ورميها خذفا، ورميها خذفا. شنو معنات الخذف؟ إليه معاني متعددة. أنا بهذا يضعها مثلا في الراحة ويضربها بهذه الطريقة، يرميها بهذه الطريقة، جيد؟ هذا يحتاج تمرين. وفيها طريقة أخرى بهذه الكيفية، بالراحة ويرميها بشنو؟ بالسبابة، جيد؟ والطريقة الواردة الأكثر استحباما بهذه الكيفية، يعني يضعها على الإبهام ويرمي بهذه الكيفية، هذا أقوى. صحيح. لكن الطريقة وهم يعني هذه الطرق الآن وإن كانت هي مستحبة لكن وواردة في الكتب، لكن يصعب عملها مع وجود الزحام. أنت تجول الحجر بهذه الطريقة أحيانا تسقط من عنده، أحيانا لوجوده، أحيانا بعض الزحام، جيد، أحيانا لا، يعني نصل عادة إلى قريب الحوض فنرمي الحجار بكل يسر وسهولة. فعموما نهاية المطاف الرامي في الخذ، بلحظة نحن راح نقرأ، كنتيجة يكتفى بالرامي أن يكون فيه، يعني الخذ أن يستعمل فيه الأصابع، كنتيجة حين راح نقرأ، كنتيجة أن الأصابع لها خصوصية حتى يتحقق الخذف، واضح ولا؟ الآن رميت بالأصابع بأي كيفية، وضعتها في راحة الكف أو غير، المهم أنه تستعمل شنو؟ تستعمل نفس الأصابع. ليش؟ لأنه يمكن واحد يسوي بها طريقة، خليها بالراحة ويرميها، ما يستخدم الأصابع، نقول هذا ليس خذفا. الخذف لابد أن تستعمل شنو؟ تستعمل نفس الأصابع. يقول ورميها خذفا. والمشهور خصوصا مع لحاظ، مع لحاظ الآن المسافة التي ذكرها 15 ذراعا، الآن هذا حين بهذه الطريقة الخذف هاي وين يوصلها؟ إلى وراء الطاولة ما أظن أوصلها، واضح ولا؟ ما بالك يبغي بعد 15 ذراع، ما توصل، واضح ولا؟ إلا للأوحدي إذا استطاع، جيد؟ لكن بالرمي المتعارف، بالرمي المتعارف لا تصل. ورميها خذفا. والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى، على بطن هذا الإبهام، على بطنه بهذه الطريقة، ويدفعها بظفر السبابة. وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى والمرتضى، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى. وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروه بالمعنى الأول، وهو حين وضعها على في بطن إبهام اليد اليمنى. ده هاي الطريقة، الرمي المتعارف. الرمي بها بالأصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروا به المعنى الأول، لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام: تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وترفعها بظفر السبابة. وظاهر العاطف لما قال تخذفها خذفا بعدين قال وتضعها، فكأنما الخذف شيء آخر عن هذه الكيفية الخاصة، واضح؟ لذا قال: وظاهر العطف أن ذلك أمر زائل على الخذف، ونفس الكيفية الخاصة هذه. وإن كان نعم فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها، وإن كان باليد كما لو كان الرمي شنو براحة اليد، هذا بغير الأصابع، جيد، وإن كان باليد. والأخرى جعله بالهيئة المذكورة، أن تضعها على الإبهام وترفعها بظفر السبابة، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق. خلي الآن الرمي بهذه الطريقة بين إصبعين السبابة والوسطى، أو بين السبابة والإبهام وترمي، مو مهم، الآن مهم أنه كنت تستخدم الأصابع حتى يتحقق السنة. فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع. وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد، وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف خروجا من خلاف من أوجبه، خروجا من خلاف من أوجبه. من المستحبات استقبال الجمرة، هذا ذكرت لكم يوم أمس في مسألة الاستقبال والاستدبار. واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها لا عاليا عليها. كما يظهر من الرواية: ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. الآن هذه ارميها من قبل وجهها، هل هي تفيد الاستحباب كما فهمها المصنف هنا، أم أنه تفيد الاشتراط واللزوم؟ ليش هالكلام هذا السؤال؟ لأن هذه الرواية وأمثالها على الواقع العملي قلت لك اليوم بأنه كانت قدر الجمرة بقامة رجل ونصف تقريبا، جيد، الآن صارت طوابق متعددة ممتدة ما شاء الله، وفيها أيضا يقال يوجد سرداب، ما دخلنا السرداب ما شفناه، جيد، فعندك تقريبا 4 طوابق، سرداب والأرضي وطابقين في الأعلى، والبناء ضخم جدا، ضخم جدا جدا، جيد. الآن الطابق الثاني الرمي منه يصح أو لا يصح؟ يصير من أعلى، أحسنتم، فضلا عن طابق الذي بعده ثاني أو غير، واضح؟ ولذا الرمي من الطابق الأرضي هذا مما لا كلام في صحته، ولذا يوجد خلاف بين الفقهاء في الرمي من الطابق الثاني وما بعده، إن هذا يصير رمي شنو؟ رمي من الأعلى. وإلا يعني المعاصرين السابق ما كان موجود أصلا.
لا أقصد الاستحباب، هو يقول الاستحباب أن يرميها ولا يقول من قبل وجهها ولا ترميها من أعلى، يصير الاستحباب أن يرميها من
قبل. هذا ما لا كلام فيه، حتى الحين
بعد الوجوب الآن على كلامه،
ها؟
أن يرميها من قبل وجهها هذا الوجوب ليس أصلا.
نعم هذا نعم من قبل وجهها، حتى الآن يعني من يقول مثلا بجواز الرمي من الطابق الثاني والثالث، مثلا لو قلنا له مثلا هوليكوبتر بيرمي بهذه الطريقة راح يرمي ويصيب الحجر مثلا، فرضا، جيد، أو راح يبقى على السقف فوق في الأعلى كامل على السقف ويرمي، هل يصح منه هذا الرمي؟ بيقول هذا خلاف الاستحباب.
لكن يصح،
ها؟
لا لكن يصح.
نعم سيصح عنده إذا جوز. إنه عندهم مشكلة في هذا من هذه الجهة، ومن جهة أخرى أن هذا رمي للجمرة أو ليس رميا للجمرة أصلاً. لأن هذا الآن من الطابق الثاني أو غيره، هذا هو الجمرة. ولذا هذا رجعنا إلى وين؟ إلى موضع الرمي. ما هو إذا قلنا موضوع الرمي هو الجمرة الأصلية، لو موضع الرمي هو البناء الموجود، وأي بناء موجود كلما طال البناء يعني يجوز الرامي أو لا؟ هذه مسألة تستحق النظر فيها والبحث. واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها لا عاليا عليها، كما يظهر من الرواية ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وليكن مع ذلك مستدبرا للقبلة. وفي الجمرتين الأخيرتين يستقبل القبلة. والرمي ماشيا إليه من منزله لا راكبا، وقيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضعف بأنه رمى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه. الثاني الذبح، بعد الرمي يكون الذبح ثم التقصير يأتي، والحمد لله رب العالمين.